وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن هذه كلمة موجزة عن الأصول في فهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أمره الله سبحانه بتبليغه، وأمر بطاعته، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله سبحانه وتعالى شرط الإيمان التسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط من شروط صحة الإيمان الذي يستقر في القلوب ويظهر أثره على الجوارح الظاهرة. وسنة الرسول أخبر الله سبحانه وتعالى أنها وحي، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان جبريل ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. والأحاديث النبوية الدالة على أن السنة وحي يوحى وأنها منزلة وأن جبريل كان ينزل بها كثيرة جدا، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، دليل على هذا المعنى، دليل على هذا المعنى، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي رحمه الله. إذن السنة النبوية التي هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هذه السنة وحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من المشهور بين طلاب العلم أن القرآن الكريم له أصول يرجع إليها في تفسيره وبيان معانيه، فإننا نقول نفس هذه الأصول ونفس هذه القواعد التي يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم تستعمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحي مثل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. وبالتالي يكون كل ما ذكره أهل العلم في أصول تفسير القرآن الكريم داخل معنا في أصول تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في حديث الرسول بما يناسبه وفي القرآن بما يناسبه. فإذا كان عندنا من أصول التفسير الكلام عن نزول القرآن، عندنا في الحديث الكلام عن نزول الحديث وأنه وحي. إذا عندنا في القرآن الكلام عن أسباب النزول، عندنا في الحديث أسباب ورود الحديث. إذا عندنا في القرآن المكي والمدني، عندنا أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المكي والمدني ومواضع نزول أو مواضع إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، ومنه يستدل العلماء بالناسخ والمنسوخ. وهكذا إن تكون أن أصول التفسير وعلوم القرآن علما تجدون مثلها تماما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أصول التفسير في القرآن الكريم مثلها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان تفسير القرآن محرم بالرأي فكذا تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم محرم أيضا. لا يجوز أن يفسر الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي، لأن السنة وحي مثل القرآن، وما ينطبق على القرآن ينطبق على السنة. لا يجوز لأحد أن يتكلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه مثل القرآن تماما، لأن الوحي نزل بالقرآن ونزل بالسنة، والسنة نص شرعي مثل القرآن له حرمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 113: للألفاظ الشرعية حرمتها، ومنها ومن تمام العلم فيها البحث عن مراد الشارع عنها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني، فإنه يجب عليه تصديقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر. انتهى كلامه. الشاهد فيه قوله للألفاظ الشرعية حرمتها. الألفاظ الشرعية تشمل ألفاظ القرآن وتشمل ألفاظ السنة. إذن نقول أول أصل مهم نقرره، وهي أصول كثيرة مثل ما ذكرت، كل ما نذكره في أصول تفسير القرآن نذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أول أصل ننبه عليه هو حرمة الحديث النبوي. لا يجوز لأحد أن يخوض في الكلام في معانيه بدون علم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في بيان معاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي إلا إذا توفرت الشروط الصحيحة المعتبرة عند أهل العلم لقبول الرأي. ولذلك كان يتوقف السلف رضوان الله عليهم الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى علماء الغريب علماء اللغة كانوا يتخوفون من الكلام في غريب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء أن الأصمعي سئل، قيل له: يا أبا سعيد، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصحبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقط يعني اللذيذ، يعني الجار أحق بجاري بسفعة جاري. الشاهد أنه قال: أنا لا أفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تقول أن السقط يعني اللذيذ. إذن السلف رضوان الله عليهم كانوا يعظمون الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون له من الحرمة ما للقرآن في جهة الخوض في تفسير معانيه. هذا أصل مهم لا بد أن يتكرر في الأذهان. هذا النص الذي نقلناه عن الأصمعي أورده ابن الصلاح في مقدمته صفحة 273 عند الكلام عن نوع غريب الحديث. إذن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة ينبغي أن تراعى، ولا يتخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث الناس، كل من شاء يخوض في تفسيره وبيان معانيه. من حرمة القرآن حرمة الحديث، ومن حرمة الحديث حرمة القرآن. فكما لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، لا يجوز تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالرأي. والقواعد كثيرة، نذكر قاعدة ثانية. القاعدة الثانية نقول: إذا علمنا أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسيره بالرأي، ما الطريقة في تفسيره إذن؟ نقول: أفضل طرق تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسر الحديث بالحديث، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول الصحابي، فإن لم يتيسر فسر الحديث بقول التابعي، فإن لم يتيسر فسر بمقتضى اللغة على شروط سنشير إليها. كيف يفسر الحديث بالحديث؟ الحديث يفسر بالحديث وهو على صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، أن يفسر الحديث نفسه من لفظه، بلفظ الحديث تفسر بدون أي شيء آخر. خذ مثلا مثال سريع على هذا، على هذه الصورة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن المضرر في صلاة الفجر في المزدلفة وذكر له ما ذكر من حاله، أنه جاء ولم يترك من جبل ولا حبل إلا وقف عليه، ثم وقف بعرفة وجاء إلى الرسول وأدركه في صلاة الفجر، قال: يا رسول الله ألي حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا الحديث، هذا الحديث إذا تأملت ألفاظه تبين لك معناه، وحتى يتضح لك ما أريد أقول انظر. هناك من قال إن هذا الحديث دليل على أن صلاة الفجر في مزدلفة ركن من أركان الحج، لأن الرسول قال: من صلى صلاتنا هذه وصلى ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. هل يصح هذا الاستدلال؟ نقول: هذا ظاهر اللفظ، هنا ظاهر اللفظ، ولكن ليس هو المعنى المراد، بدليل أنه في الحديث قال: ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. فإن هذا المنطوق من الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد أنه يصح الوقوف في عرفة إلى آخر جزء من الليل، ومن وقف بعرفة في آخر جزء من الليل هل يدرك صلاة الفجر في المزدلفة؟ إذن هذا الحديث منه فيه يدل على إيه؟ أن ذاك الاستدلال غير صحيح. يأتي سؤال آخر: طيب يا شيخ، لماذا قال الرسول من صلى صلاتنا هذه؟ أقول: هذا الجواب من الرسول خرج موافقة لسؤال السائل. السائل يسأله في وقت صلاة العصر فيقول له: أنت، معنى الكلام، أنت ومن في حكمك ممن صلى معنا صلاة الفجر هنا ووقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. يقولون: إذا خرج الوصف أو الشرط مطابقة لسؤال السائل فإنه لا مفهوم له، يكون وصف كاسب. إيش معنى الوصف الكاسب؟ يعني لا مفهوم له. إذن فقه المسألة كله يدور حول لفظ الحديث نفسه، وهذا من باب تفسير الحديث بالحديث. صورة أخرى من صور تفسير الحديث بالحديث أن يفسر الحديث برواياته المختلفة. احنا ما قلنا الطريقة الأولى تفسير الحديث بالحديث، وقلنا أن تفسير الحديث بالحديث له صور، ذكرنا الصورة الأولى أن يفسر الحديث بالحديث نفسه بألفاظ التي ورد بها، وما عندنا إلا لفظ واحد. الصورة الثانية أن يكون للحديث عدة روايات، أن يكون للحديث عدة روايات. فهنا من أراد أن يتفقه للحديث يطلب العلماء منه أن يجمع أولا روايات الحديث وألفاظه، يقولون لأن الألفاظ والروايات تفسر بعضها بعض. حتى يقول ابن أبي شامة، يقول: ألفاظ الحديث باختلاف طرقه تفسر بعضها بعضا ما لم يدل دليل على وهم بعض الرواة في بعض الألفاظ التي توهم فيها تفسير ما أجمله غيره. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما يفسر بالحديث. ذكره في فتح الباري 6475، وذكر نحوه في فتح الباري 421. ويقول أيضا رحمه الله في فتح الباري الجزء التاسع صفحة 246: وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضه على بعض تعين ذلك. إذا الصورة الثانية أن نفسر الحديث بالحديث نفسه ولكن برواياته المختلفة، وهذا مثل تفسير القرآن، الآية القرآنية تفسر بالقراءات المتعددة حوله، تفسير القرآن الآية تفسر بقراءاتها. خذوا مثال على هذه الصورة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. جاء بعض أهل العلم منهم ابن قتيبة وغيره قال معنى فأقدروا له أي بحساب الفلك، أي قدروا الشهر بحسب الحساب الفلكي. هذا التفسير رده العلماء. تدرون لماذا ردوه؟ قالوا لأن رواية الحديث ولفظ الحديث يرد هذا التفسير. إذ جاءت رواية لهذا الحديث فسرت فأقدروا له، قال فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 يوما. هذه الرواية فسرت فأقدروا. ثم التفسير بالحساب الفلكي لمعنى التقدير ينافي أول الحديث، إذ أول الحديث يقول إنا أمة أمية، ومن مقتضى الأمية أن لا يحال في تفسير حديث الرسول وفي حكم شرعي من أحكام الشرع إلى أمر لا يناسب أمية الأمة، إنما يحال إلى أمر يستطيعه كل أحد، حتى إن جالس في البرية وعايش في الصحراء ما عنده أمور يستطيع بها أن يحسب ويقدر، وهو حتى الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، فصارت الإحالة إلى أمر معلوم يستطيعه كل إنسان وهو رؤية الهلال أو عدم رؤيته. إذا ردينا هذا التفسير بإيش؟ بالروايات المتعددة لهذا الحديث. الصورة الثالثة من صور تفسير الحديث بالحديث أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب، أن تفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. ولذلك تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر، تعتبر كتب الأجزاء الحديثية من صور شرح الحديث المبكر. كيف؟ نقول لأنهم في الجزء الحديثي إما أن يؤلفوه على أساس جمع حديث معين بطرقه ورواياته، وإما أن يصنفوه على أساس مسألة فيجمعوا فيها كل ما ورد من الحديث ومن الروايات. هذا الجمع إيش يسوي؟ هذا الجمع يديك الطريقة الأولى اللي هي طريقة تفسير الحديث بالحديث، ويعطيك الطريقة الثانية وطريقة تفسير الحديث بقول الصحابي، يعطيك الطريقة الثالثة وتفسير الحديث بقول التابعي، جمع لك كل ما يتعلق بالباب. إذن الصورة الثالثة من تفسير الحديث بالحديث أن إيش؟ أن تنظر إلى الأحاديث الواردة في الباب، على ضوء الأحاديث الواردة بالباب تفهم الحديث الذي بين يديك، على ضوء الأحاديث الواردة في الباب تفهم الحديث الذي هو بين يديك. إذن نقول أفضل طرق تفسير الحديث تفسير الحديث بالحديث، وتفسير الحديث بالحديث له 3 صور. الصورة الأولى أن يفسر الحديث لفظ نفسه بلفظه الظاهر. الصورة الثانية أن يفسر الحديث برواياته المتعددة بحسب الطرق. الصورة الثالثة أن يفسر الحديث بالأحاديث الواردة في الباب. هذه 3 صور داخل معنا في إيه؟ في الطريقة الأولى. الطريقة الثانية تفسير الحديث بقول الصحابي. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقرائن نزول الوحي، سواء كان الوحي قرآن أو كان الوحي حديث. خلاص اتفقنا أن حديث الرسول وسنة الرسول إيه؟ وحي إيه؟ منزل، صح ولا لا؟ فأنا من نجي نقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بقرائن نزول الوحي وما احتف به، فكلامه في تفسير الأحاديث معتمد، كلامه في تفسير الأحاديث معتمد، وكذا في تفسير الآيات النبوية، وكذا في تفسير الآيات القرآنية معتمد. بل ذكر أهل العلم أنه لا يعتبر العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة. يقول الشاعر العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين النصوص وبين رأي فقيه. كلا ولا رد النصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه. ويقول الآخر كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين وما سوى ذلك وسواس الشياطين. ويقول ابن قيم الجوزية قول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة ولا سيما على أصول أهل المدينة والعراق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكلامه أوضح كلام في هذه المسألة وأريد أن أقسم به هذه الطريقة. يقول في الجزء الثالث عشر صفحة 243 من مجموعة الفتاوى من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام. يقول اللي يفسر القرآن والسنة بغير كلام الرسول بغير كلام الصحابة والتابعين يعني يخالفهم في تفسيره مخالفة تضاد فتفسيره هذا باطل. وهذه الطريقة فتح لباب الزندقة في الدين. ايش يبغوا الزنادقة والملحدين الا هذا؟ يبغوا ان تيجي تقول لهم ان كل تفسير السلف والصحابة والتابعين مردود هو تفسير مرحلي زمني واحنا الان نفسر القرآن والحديث بطريقة عصرية. يبغوا هذا. هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد. هذا ما يدعو اليه اهل الزندقة والإلحاد. يدعون الى ترك تفسير الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام للأحاديث للآيات والأحاديث. ولا يخلو التفسير الوارد عن الصحابة من صور. الصورة الأولى أن يكون التفسير الوارد عن الصحابي في تفسير الحديث لحديث هو راويه. أن يكون التفسير الوارد من الصحابي للحديث لحديث هو راويه. فهنا قال العلماء الراوي أدرى بمرويه. وقال العلماء تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره. فإذا جاء كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الحديث وبيان معنى في الحديث وكان هذا الحديث من روايته فهنا كلامه مقدم عند أهل العلم والراوي أدرى بمرويه. الحالة الثانية أن يأتي عن الصحابي شيء خلاف الحديث. عن الصحابي شيء خلاف الحديث وأن يكون هذا الصحابي هو راوي الحديث. فهنا نقول العبرة بما روى لا بما رأى بشرط أن يكون خلافه خلاف مطلق ليس من باب التفسير. يعني ليس من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام أو بيان المجمل إنما يكون خلاف تام بين قوله والحديث. فهنا قال العلماء العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة بما روى لا بما رأى خلاص. إلا إن كان خلافه محتمل أن يكون من باب اختلاف التنوع. وإذا قلنا أن خلاف الصحابي لما روى إذا كان من مرويه هذا حكمه أن العبرة بما روى لا بما رأى فمن باب أولى إذا كان المخالف يخالف حديثا لا ليس من روايته. نمثل لذلك مثالا. مالك بن الحويري صحابي يقول قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سببا متقاربون فمكثنا عنده 20 إلى آخر الحديث. المهم كان مما قال لهم وأخبرهم به صلوا كما رأيتموني وصلوا. مالك بن الحويري هو الذي روى ما يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. في الوتر من صلاته يعني في الركعات الوتر، يعني بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، بعد السجود الثاني في الركعة الأولى أو بعد السجود الثاني في الركعة الثالثة، لأن الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر. إذا كان في الركعات الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا، خلاص. طيب وفسر مالك بن الزبيري جلسة الاستراحة بهذه الصفة، فذكر جلسة الاستراحة. خالف مالك بن الزبيري في روايته هذه صحابة آخرون نفوا ايه جلسة الاستراحة التي ذكرها مالك بن الزبيري. قبل ما نجي لهذا الخلاف اقول مالك بن الزبيري خالفه جماعة من الصحابة فيما ذهب اليه من هذه الرواية، فنفوا جلسة الاستراحة، فنفوا جلسة الاستراحة. بعض طلبة العلم ماذا صنع؟ جاء وقال جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة. ما وجه القول بالوجوب؟ قال هذا مالك بن الحويرث هو الذي روى حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان مما تعلمه من الرسول جلسة الاستراحة، لأنه رأى الرسول يجلسها. ولو كانت جلسة الاستراحة ليست بواجبة لبين له الرسول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك أن جلسة الاستراحة إيه؟ واجبة. وألف رسالة بهذا الرسول. احنا نقول له تعال تعال، هذا الذي ذهبت أنت إليه استدلال باطل. كيف؟ نقول له أول شيء ما دامت المسألة خلاف مع الصحابة، خلاف بين الصحابة، تأمل اختلاف الصحابة، فإن خلاف الصحابة قد يتضمن سنة من حيث لا تشعر. وبيان ذلك أن الصحابة الذين نفوا مشروعية جلسة الاستراحة خلافهم هذا يتضمن سنة. إيش هي السنة؟ أنهم ما رأوا الرسول يجلس جلسة الاستراحة، فكأن الصحابة لما يخالف ويقول لا جلسة الاستراحة ما هي مشروعة، كأنه يقول لك أنا ما رأيت الرسول يجلس جلسة الاستراحة. فإذا تضمن خلافهم هذه السنة كان الواجب عليك أن تعمل السنتين، إذ يظهر أن الرسول كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، كان يترك جلسة الاستراحة أحيانا، فكان ينبغي عليك أن تقول إن جلسة الاستراحة مستحبة وليست بواجبة. لو كانت واجبة لما تركها الرسول أحيانا، كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. إيش دليلنا على الترك؟ مخالفة الصحابة، وهنا المخالفة تضمنت سنة جعلتنا نقول أن المسألة من باب خلاف التنوع. ولذا يهتم المحدث المتفقه في الحديث بآثار الصحابة، لأن كثير من الآثار يتضمن سنن ضمنية، سنن ضمنية تؤخذ من كلام الصحابي ومن خلافه في المسائل، سنة ضمنية تأتي في الكلام. خلافهم في المسألة في جلسة الاستراحة دليل أن منهم من لم يرى الرسول أصلا يجلس جلسة الاستراحة، ويجعل هذا الخلاف مبرر لقول من قال أن جلسة الاستراحة إنما فعلها الرسول أحيانا ويحتمل أن تكون هذه الأحيان في الكبر، ويجعل أيضا هذا الخلاف مبرر لمن يقول أن جلسة الاستراحة سنة مطلق وهو الراجع. لكن المهم أنك لما تعلم أن المسألة من باب خلاف التنوع تحترم آراء أهل العلم ولا تستبد بالاستدلال، فإنه لا سلف لك فيما ذهبت إليه من القول بوجود إيه؟ جلسة الاستراحة. سيحكم بإيه؟ بأن الصوم في السفر حرام، لأنه ما دام ليس من البر، إيش بعد البر؟ إثم، فيصير الصوم في السفر حرام. هل هذا التفسير صحيح؟ نقول لا، هذا التفسير باطل. وجه البطلان أنه لم يراعي فيه سياق الحديث،
ولم يراعي فيه الأحاديث الواردة في الباب. كيف؟ أقول لك طالع هذا الحديث وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر، جاء في السياق قصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج مع جماعة من أصحابه في السفر، وكان رجل منهم صائم، هذا الصائم شق عليه الصوم في السفر فأغمي عليه، فاجتمع عليه الصحابة يحاولون علاجه، فرأى الرسول الجمع فقال ما بالهم؟ قالوا هذا رجل يعني من الصحابة شق عليه الصوم في السفر فأغمي عليه، فقال الرسول ليس من البر الصيام في السفر. إذا انتبهت لهذا السياق ولهذا السبب الذي ورد فيه الحديث ستعلم أن معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، أي في من أدى إليه، في من أدى صومه في السفر إلى مثل حالة هذا الرجل. إذا شق عليك أيها المسلم الصوم في السفر حتى أنك تتضرر ويغمى عليك وتمرض، فصيامك ليس من البر، أنت آثم لهذا الحديث. أما إذا لم يشق فأحاديث الباب دلت على أنه يجوز أن يصوم الإنسان في السفر ويجوز أن يفطر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر مع أصحابه، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. والآن هذا فقه حديث رعي فيه إيش؟ طريقتين، رعي فيه أمرين، رعي فيه تفسير الحديث بأحاديث الواردة في الباب، وهو اللي قلناه أن الأحاديث الواردة في الباب فيها أن الرسول صام وأفطر والصحابة صاموا وأفطروا في السفر، ورعي فيه قاعدة أخرى ما ذكرناها وهي قاعدة سبب ورود الحديث، خلاص؟ ويمكن أن يضاف إليها أمر ثالث وهو مختلف الحديث، فإن ظاهر لفظ هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر ينافي الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يصوم ويفطر في السفر، وأن الصحابة كانوا يصومون ويفطرون في السفر. كيف نجمع؟ كيف نوفق؟ ها؟ نقول نجمع نوفق باعتبار سبب ورود الحديث وقاعدة مختلف الحديث ومشكلة الحديث، قاعدة من قواعد التفقه في الحديث ليست هي موضوع الآن. أنا أريد أن أعرض مجموعة أحاديث للتنبيه على بعض الأمور التي أسيء فهمها فيه. مثلا عندكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث ورد له تفسير من كلام السلف، فسر بالاستغناء، التغني بالقرآن الاستغناء، يعني تستغني بالقرآن عن تسأل الناس، وفسر بالجهر بتلاوة القرآن، وفسر بتحسين الصوت في القرآن، وهذا هو الراجح، وهذا هو التفسير الراجح، خلاص؟ بعض الناس جاء وفسر هذا الحديث بتفسير آخر، إيش هذا التفسير؟ قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال يعني يلحن القرآن على قانون الموسيقى والغناء، هل يقبل هذا التفسير؟ نقول هذا التفسير مردود، ليه؟ لأنه يخالف التفسير الوارد عن السلف مخالفة تضاد، لم يقل أحد من السلف بهذا التفسير، لم يذكروا هذا التفسير، حتى ذكروا تحسين الصوت قالوا يعني يتخشع فيه يتحزن فيه يتلوه التلاوة التي إذا سمعه الإنسان يراه أنه يخشى الله. إذا تفسير القرآن بالتغني به على أنغام الموسيقى وأنغام مقامات الموسيقى هذا تفسير إيه؟ بدعي باطل لا سلف له، لا سلف له. مثال آخر، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لماله ولجماله ولنسبه ولدينها تصبر لذات الدين تربت يده. بعض الناس يفهموا هذا الحديث على أن المقصود به أن الواحد جاي يتزوج حرمة يسأل عن دينها، فإذا ما عجبوا دينها يرد، هذا التفسير غلط، هذا التفسير غلط. كيف؟ الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، وإن الله جميل يحب الجمال. أبدا الإسلام ما ألغى جانب الجمال في المرأة، ما ألغى جانب الجمال في المرأة، ولا قال لك روح اتزوج وحدة وحشة ما حد يبغى، لا ما قال الإسلام ولا يطلب. هذا الحديث فهمه مو كذا على الإطلاق، هذا الحديث فهمه عند التجاذب والتعارف. إذا جاتك بنتين عرضت عليك فتاتين امرأتين، واحدة ذات جمال واحدة ذات دين، أقول لك هنا خذ ذات الدين، لكن مو معنى هذا إنك من البداية ما تدور عن الجمال، لا دور عن الجمال واطلبه، لأنك أنت تطلب الزواج إيش؟ إعفاف نفسك. لكن شوف التطبيق الخطأ المبني على الفهم الخطأ، إيش اللي بيحصل بصراحة؟ الواحد يقول لأهله أبغى واحدة ذات دين، فإذا جابوا له واحدة ذات دين لكن ما هي جميلة، إيش اللي يحصل؟ انتبهوا، قالوا له فلانة ذات دين، يقول حلوة ولا لا؟ قالوا له والله كذا فيها عيب، والله كذا فيها أمر، قال لا، يقول ما أبغاها، شوفوا لي غيرها. فاللي حصل إنه قبل ورد على أساس إيش؟ على أساس الدين ولا على أساس الجمال؟ على أساس الجمال، على أساس الجمال. لكن ابدأ واسأل عن الجمال، فإذا أعجبك الجمال اسأل عن الدين، فإن كانت ذات دين قبلتها، وإن كانت ليست ذات دين رددتها، وإن كانت جميلة. وهذا ما ورد عن أحمد بن حنبل قال: إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا فأراد أن تجتمع له الدنيا والدين فليبدأ فيسأل عن الدنيا، يبدأ يسأل عن الدنيا، عن الجمال، عن الحسب، عن النسب، يسأل. فإن حمدت سأل عن الدين، فإن حمد فقد استمع، فإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين. ولا يبدأ فيسأل عن الدين، فإن حمد سأل عن الدنيا، فإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا لأجل الدين. والناس تكلموا في هذا الحديث كأن الدين ما ينتبه إلى الجمال. كيف الرسول يقول إن الله جميل؟ كيف والأصل في الزواج أن المقصود به إعفاف النفس وغض البصر؟ كيف والأصل في الزواج أن المقصود به إيه؟ التحصين للمسلم؟ إذا فهم الحديث على الإطلاق أن المقصود به أن الإنسان يدور ذات الدين مطلق كذا وبس، نقول له لا غلط، هذا الحديث محله عند التجاذب. إذا عرضت عليه أكثر من فتاة، واحدة قالوا لك والله في فلان جميلة لكن ما هي ذات دين، وفلانة ذات دين لكن جمالها وسط مثلا، فهنا عند التجاذب لا أخذ ذات الدين. بل فقه الحديث الصحيح يعني أنك تبدأ بالسؤال عن الدنيا من الجمال والواوى إلى آخره، ثم تثني بالسؤال عن الدين، فيكون القبول والرد من أجل الدين. لكن لو بدأت بالسؤال عن الدين فقالوا لك مرة، مثل ما يقول بعض الناس في الدين 100 على 100، ثم جيت قالوا لك والله ما هي حلوة، ما هي كذا، ما هي كذا، بس انت الحقيقة رديتها على ايه؟ على الدين ولا رديتها على الجمال؟ فهل صار قبولك وردك على الدين؟ هذا فهم غلط للحديث، ينبغي ان نصححه. ايضا من الاحاديث التي يساء فهمها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا الحديث بعض الناس يفهمه على ان المقصود به انه الانسان يكثر من العمرة في رمضان، هكذا يفهمونه. لكن تعال، هذا الحديث كان يرويه الصحابة ويرويه التابعون، وكانوا يسكنون مكة وكانوا في مكة ويروون هذا الحديث، ما عرفنا عن أحد منهم أنه في رمضان كان يعمل عمرة، يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة. فتفسيره على أن المراد به على الإطلاق أهل مكة غلط، وإلا لأدى أن السلف من الصحابة والتابعين قصروا في اغتنام هذا النوع من العمل الصالح. ثم تعال، هذا الحديث له سبب، له قصة، وهي قصة المرأة التي أرادت أن تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تعطل أو لم تتمكن أن تحج معه عليه الصلاة والسلام، ف فلما رجع الرسول قال لها ما بالك لم تحج معنا؟ فقالت الأمر كيت وكيت وكيت. فقال لها الرسول اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدله حج. سبب الحديث يدل على أن هذا الأجر وهذا الثواب إنما هو ثابت لمن للآفاق لعمرة الآفاق لعمرة الآفاق الذي هو سكن خارج مكة ويأتي إلى مكة في رمضان، فهذا نقول له عمرة في رمضان تعدله حجة. أما أن يفهم على أن المراد به أهل مكة ومن سكن في مكة وكان مقيما فيها فيكثر من العمرة في رمضان، فهذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف رضوان الله عليه. حتى أن ابن قيم الجوزية في تهذيب السنة يذكر يقول كان يدور بيني وبين المكيين كلام في الاعتمار من مكة في رمضان وغيره، فأقول لهم كثرة الطواف أفضل منها، فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. فقلت لهم في أثناء ذلك محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحلف وأنها تعدل حجة، ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا لا قبل الفتح ولا بعده، ولا أحد من أصحابه مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير وأعلمهم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على العمل به، ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظيم. يقدر أن يحج أحدهم في رمضان 30 حجة أو أكثر ثم لا يأتي منها بحجة واحدة، وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب حتى يحصل لأحدكم 60 حجة وأكثر، هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل. وإنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة المعتادة التي فعلها هو وأصحابه، وهي التي أنشأوا السفر لها من أوطانهم، وبها أمر أم معقل وقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يقل لأهل مكة أخرجوا إلى أدنى الحلف فأكثروا من الاعتمار فإن عمرة في رمضان تعدل حجة ولا حجة، ولا فهم هذا أحد منهم وبالله التوفيق. تهذيب السنن 3288. بل لأن ابن عباس رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بالحج وأحكامه كان يقول يا أهل مكة لا عمرة عليكم، من أراد منكم أن يعتمر فليجعل بينه وبينها بطن وادي، يعني كما تفسره الروايات الأخرى إذا خرج أحدكم من السفر وأراد أن يدخل إلى مكة بعمرة فليفعل، أما أن يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة فهذا لا عمرة عليكم، يعني على هذه الصفة. وأهل العلم يفرقون بين نوعين من العمرة، عمرة الداخل إلى مكة وعمرة الخارج من مكة من أجل الإتيان بعمرة. أيضا أنكر أهل العلم أنواع من تفسير الحديث كان فيها نصر لأقوال أهل البدع، ما ذكرنا في شروط قبول التفسير اللغوي الاجتهادي هذا الشرط. شوفوا كان بعض العلماء الكبار في زمن احمد بن حنبل يفسر حديث ليس منا من فعل كذا من غشنا ليس منا، يقول يعني ليس من خيارنا، يقول احمد لا هذا كلام المرجئه، هل اذا فعل هذا صار من خيارنا؟ لا لا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه انكر احمد وغيره من الائمه على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا اي ليس منا او اي ليس مثلنا او ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئه، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيره كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزله بانه يخرج من الايمان بالكليه ويستحق الخلود في النار ايضا تاويل منكر. انتهى. ذكره في كتاب مجموع الفتاوى 7525. إذن ينبغي الحذر من تفاسير أهل المرجع. هذه هاتان قاعدتان من قواعد تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل هو ما ذكرته لكم في أول هذه المحاضرة من أن كل ما يذكره العلماء في أصول تفسير القرآن يمكنك أن تطبق مثله في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تراعيه إذا أردت أن تفسر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش يخطر في بالك من نوع من أنواع علوم القرآن؟ أقول لك مثلها بما يناسب السنة موجود في السنة، مثلها بما يناسب السنة موجود في السنة، خلاص. يعني شوفوا مثلا في علوم القرآن يذكرون نوع، يقولون نوع أحرف وكلمات يحتاج إليها المفسر اللي هي قاعدة حروف المعاني، قاعدة حروف المعاني، خلاص. هذا في القرآن نقدر نجيب زيها في السنة، نقدر نجيب حروف المعاني في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. المالكية يقولوا هذا الحديث لا يدل على مشروعية صوم الست من شهر شوال، بل يصام بعد ذلك. طيب ايش تفسروا هذا الحديث؟ قالوا ايه قوله من شوال من ابتدائية وليس التبعيضية. الجمهور يقولون من تبعيضية وليس ابتدائية. سبب الخلاف يرجع الى حروف المعاني، مثل قضية التفسير تفسير القرآن الكريم. هذه نبذة فيها تطبيق قاعدتين، فيها تطبيق قاعدتين افتح لكم فيها الباب، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لما فيه الخير والصواب، وان يهمنا واياكم الهدى والرشاد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كم باقي؟ امسكوا عجل دقائق. لم يصنف اهل العلم فيما اعلم كتابا مفردا في اصول فهم الحديث على طريقة علوم القرآن، يعني سووها على طريقة علوم القرآن، وانا لي مصنف مفرد افردت في هذا الموضوع، يبلغ عن حوالي 700 صفحة كتبت في هذا الموضوع. لكن هناك فصول متفرقة لأهل العلم فيها إشارة إلى شيء من هذه الأشياء. هناك الفصل العاشر من كتاب قواعد التحديث للقاسم فيه كلام حول هذه الأمور، بعض القواعد العامة التي يحتاج إليها من يشتغل بتفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب لابن حبان مفقود اسمه فصول السنن، يشير إليه كثير في صحيحه، ويبدو أنه ألف الصحيح على أساس كتابه هذا فصول السنن، يورد فيه القواعد، ويشير في أثناء الصحيح إلى أن هذا الكلام أو هذا الحديث يندرج تحت كذا من أصول السنن، ويبدو أن موضوع هذا الكتاب لابن حبان هو موضوع القواعد التي تتفقه فيها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعموما الباب سهل والطريقة سهلة، امسكوا أنواع علوم القرآن وطبقوها على الحديث، عرفتم؟ وكيفية الاستدلال وكذا تستعينوا أيضا بأصول الفقه مع مراعاة كلام السلف وفقه السلف بحسب الأصول العامة المتقاربة. والله أعلم. أقول قولهم كل مجتهد مصيب، هذه تأتي كثيرا في عبارات أهل العلم، في عبارات أهل العلم. العلم نفسهم من رد هذا الكلام وقال كيف يكون كل مجتهد مصيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. فأثبت أن من المجتهد من يصيب، من المجتهدين من يصيب، ومن المجتهدين من يخطئ، فقالوا لا يصح أن يكون هذا كذلك. وقال ابن عبد البر كيف يكون هذا الكلام والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. ثم تأولوا قالوا لعل من أطلقها من أهل العلم يعني بقوله كل مجتهد مصيب يعني مصيب من الأجر، مصيب من الأجر، فإن كل من اجتهد وقد بلغ آلة الاجتهاد أصاب من الأجر، أصاب أم أخطأ، فكل مجتهد مصيب من الأجر، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. أما قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف، فهذه عبارة معناها عند أهل العلم لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية، يقولون مسائل الخلاف على نوعين، مسائل خلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، ومسائل خلاف متجاذبة النظر والدليل. قالوا النوع الأول وهو مسائل الخلاف التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه لا يجوز لأحد أن يخالف مقتضى الدليل، ومن خالف مقتضى الدليل أنكر عليه وابطل قوله. أما مسائل الخلاف التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه فهي متجاذبة الدليل ومتجاذبة النظر، فهذه هي التي نقول لا إنكار فيها.
فيصير صواب المسألة لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه. ولذلك تطبيقات هذه القاعدة مثلا يقولون حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة الاجتهادية، في نفس الوقت يقول القاضي إذا حكم إذا خالف حكمه القرآن أو السنة أو الإجماع أو القول الصحيح نقض حكمه. في نفس الوقت يقول هذا في المحل قولهم القاضي حكم القاضي يرفع الخلاف يعني في المسألة الاجتهادية التي لم يظهر فيها دليل يلزم المصير إليه، وبناء عليه نقول لا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية التي لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. نعم. أثر الإمام أحمد ذكره في طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى في الجزء الثاني صفحة 166، طبقات الحنابلة الجزء الثاني صفحة 166. الكلام في حديث ليس منا من لم يتغنى في القرآن وذكر المعاني فيه ذكره الطرطوسي في الحوادث والبدع صفحة 197-203. كلام ابن القيم ذكر في تهذيب السنن جزء 3 صفحة 288. طيب. هذا يختلف بحسب حال الأحاديث التي أخذها وتركها. إذا كان الخلاف في الأحاديث من باب خلاف التنوع فلا حرج عليه، كما نقتصر على صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح، كما نقتصر على صيغة من صيغ دعاء التشهد ونحو ذلك، كما نقتصر على نوع من الذكر في أذكار الصباح والمساء. فهذا أخذ بعض الأحاديث وترك البعض. السنة أن ينوع، لكن إن لم ينوع ما نقول أنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يستحبون لطالب الحديث وللمسلم إذا بلغه الحديث أن يعمل به ولو مرة واحد، يستحبون له هذا حتى لا يكون أنه إيش تولى وأعرض وترك هذا الحديث من أصل، يعمل به لو مرة واحدة بعدين يذهب إلى الذي يختاره من هذه الأنواع. أما إذا كان أخذه ببعض الأحاديث وترك بعض الأحاديث ليس من بعد اختلاف التنوع وبدون وجه اجتهادي مسوغ، وإنما هكذا بدون وجه اجتهادي مسوغ وإنما هكذا نعم يدخل تحت فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، والله أعلم. لا يخلو الحال في دلالة الآية أو الحديث على أكثر من معنى أن تكون هذه المعاني لا يدفع بعضها بعض أو يدفع بعضها بعض. فإذا كانت هذه المعاني لا يدفع بعضها بعض فلا مانع، من أن تحمل الآية أو الحديث على إيش جميع هذه المعاني. وليس هذا عند العلماء من باب حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، لا، فإن هذا أصل مفرد بحاله. مثلا حمل المشترك على جميع معانيه مسألة أخرى فيها خلاف بينه، لكن هذا ما يمنع منه. وإن كان لفظ مسألة حمل المشترك على جميع معانيه الراجح فيها أنه يجوز إذا لم يكن بين معانيه تداخل، خلاص. أما إذا كانت المعاني التي تدل عليها الآية أو يدل عليها الحديث بينها تدافع فإنه ينبغي الاقتصار على المعنى الذي يدل عليه السياق وترجحه المرجحات، والله أعلم. نعم. نحن ذكرنا أن القضية في تفسير الحديث كالقضية في تفسير القرآن، كما أنه يحرم تفسير القرآن بمجرد الرأي كذا يحرم فهم الحديث وتفسير الحديث بمجرد الرأي. إن لم تكن لديك آلة علمية للفهم والاستنباط والاستنتاج ليس لك أن تخوض في الكلام في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 في السنة محكم ومتشابه، مثل ما في القرآن محكم ومتشابه. ما هو المتشابه؟ هو الحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الآية من كلام الله سبحانه وتعالى لا يفهم معناها إلا مع غيرها، خلاص؟
والمحسن ما يفهم ما لا يحتاجه في فهم معناه إلى غيره. ففي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة لا يفهم معناها إلا بحملها على غيره، فهذا من المتشابه. أما المتشابه بمعنى ما لا يفهم معناه فهذا منفي عن القرآن ومنفي عن الحديث. ليس في القرآن ولا في السنة متشابه بمعنى ما لا يعرف معناه، إنما في القرآن والسنة متشابه بمعنى لا تعرف حقيقته. كما في القرآن ما نقول أسماء الله وصفاته يعرف معناها ولا تعرف حقيقتها، ما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نقول ليس في الدنيا مما في الآخرة من أسماء الجنة من فواكه الجنة وأمور الجنة إلا الأسماء، هكذا نقول أيضا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قضية المحكم والمتشابه في القرآن مثلها موجود في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب تعريفك للمحكم والمتشابه. نعم. أحاديث الباب إذا جمعتها تمكنت من سداد القول في فهم الحديث الذي بين يديك، وعدم جمع في أحاديث الباب لا يعطيك هذه الضمانة وهي ضمانة الفهم السديد. قد يظهر للحديث معنى عنده وتدل عليه قرائن، لكن يتغير معنى الحديث بالنظر إلى أحاديث الباب. فمن المهمات للمتفقه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينظر في أحاديث الباب، ولعل من أحسن الكتب التي تساعدك في النظر على أحاديث الباب والروايات المتعددة للحديث كتاب جامع الأصول لابن الأثير، يساعدك كثيرا في هذه النقطة، لأنه يجمع ما ورد في الكتب الستة بدل ابن ماجه الموطأ، يجمع ما ورد في الكتب الستة في محل واحد في الموضوع الواحد، مع الإشارة إلى اختلاف الرواية. خلاص كان وراي الطريق. طيب حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.